بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح الذي شرحه وبين معانيه وأشاد بمقاصده ونوه بحكمه وأحكامه الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري، حيث يقول يرحمه الله فيما انتهى إليه درسنا في كتاب الجنائز، قال رحمه الله، اقرأ يا شيخ جمال.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب غسل الميت ووضوئه بالماء والسدر. قال: وحنط ابن عمر رضي الله عنهما ابنا لسعيد بن زيد وحمله وصلى ولم يتوضأ. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا. وقال سعد: لو كان نجسا ما مسسته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن لا ينجس. وقال: حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال: حدثني مالك عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين عن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها قالت: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته فقال: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر، واجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور، فإذا فرغتن فآذنني، فلما فرغنا آذناه فأعطانا حقوه فقال أشعرنها إياه تعني إزارة.
هذا الباب أورد فيه الإمام البخاري رحمه الله هذه الأحاديث والآثار ليستدل بها على أن غسل الميت وحمله لا يجب الوضوء والغسل، لأن الأحاديث التي جاء فيها أن من غسل ميتا فليتوضأ أو يغتسل حد أحاديث لم تثبت وليست على شرطه فلم يردها، بل أورد خلاف ذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن أفعال الصحابة رضوان الله عليهم ومن نفي الموجب للوضوء أو الغسل، لأن غسل الميت إنما هو أمر تعبدي وليس الغرض منه التطهير وإزالة النجاسة، ولذا لا يوجب وضوءا. بل إنه يتعين غسل الميت لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي غسل فهو دال على أنه ليس لإزالة النجاسة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في تتمة حديثه في شرحه لأحاديث الباب، قال: وقد روى الدولابي في الذرية الطاهرة،
يعني في كتابه الذي سماه بالذرية الطاهرة وقصد به ذرية النبي صلى الله عليه وسلم،
صلاة والسلام. قال: وقد روى الدولابي في الذرية الطاهرة من طريق أبي الرجال عن عمرة أن أم عطية رضي الله عنها كانت ممن غسل أم كلثوم،
كانت ممن غسل، عندك غسل مشددة هكذا؟
لا، ليست مشددة،
ممن غسل.
أحسن الله إليكم. عن عمرة أن أم عطية رضي الله عنها كانت ممن غسل أم كلثوم ابنة النبي صلى الله عليه وسلم الحديث، فيمكن دعوى ترجيح ذلك لمجيئه من طرق متعددة،
يعني أن الميت يغسل. نعم.
ويمكن الجمع بأن تكون حضرتهما جميعا.
هذا لعل عندك أنت يعني سردت الشرح أو تجاوزت شيئا، عيد العبارة.
قال: فيمكن دعوى ترجيح ذلك لمجيئه من طرق متعددة.
هذا يعني هو أورد إشكالا في الشرح في تسمية ابنة النبي صلى الله عليه وسلم التي غسلتها أم عطية، فقيل إنها زينب، كبرى بنات النبي صلى الله عليه وسلم وزوجة أبي العاص بن الربيع وأم أمامة التي حملها النبي صلى الله عليه وسلم أثناء صلاته، وقيل إن الابنة هي رقية وقد عدى الحافظ ابن حجر فحش غلط من قال ذلك، لأن رقية رضي الله عنها توفيت والنبي صلى الله عليه وسلم في بدر ولم يحضر جنازتها، والقصة تدل على أنه كان حاضرا، فاستبعد أن تكون رقية رضي الله عنها. وقيل إنها أم كلثوم، وهذا أرجح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شهد وفاتها وغسلها، وهي زوجة عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. وإن كان الإمام البخاري في رواياته التي أوردها في جامعه لم ينص على أنها أم كلثوم، بل أورد الروايات بقوله إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم. وحاول الحافظ رحمه الله أن يجمع بين هذه الروايات باحتمال أن أم عطية رضي الله عنها شهدت غسل ابنتي النبي صلى الله عليه وسلم، زينب ورقية.
زينب أم كلثوم،
وكذلك أم كلثوم، لأنها كانت تقوم بهذه المهمة وهي غسل الأموات، فكأنها حضرت غسلهن رضي الله عنها عنهن وعنها. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: فيمكن دعوى ترجيح ذلك لمجيئه من طرق متعددة، ويمكن الجمع بأن تكون حضرتهما جميعا. فقد جزم ابن عبد البر رحمه الله تعالى في ترجمتها،
يعني بأن حضرتهما أي غسل زينب وأم كلثوم. نعم.
قال: فقد جزم ابن عبد البر رحمه الله تعالى في ترجمتها بأنها كانت غاسلة الميتات،
يعني كانت هذا عملها وشأنها. نعم،
اللي هي أم عطية.
اللي هي أم عطية. نعم،
أحسن الله عليه. قال: ووقع لي من تسمية النسوة اللاتي حضرن معها ثلاث غيرها، ففي الذرية الطاهرة أيضا من طريق أسماء بنت عميس رضي يعني الله عنها،
يعني أن ممن حضر غسلها أسماء بنت عميس. وأسماء بنت عميس إذ ذاك كانت زوجة لأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. نعم، ثم لما توفي أبو بكر رضي الله تعالى عنه تزوجها علي بن أبي طالب رضي الله عنه. نعم.
قال: ففي الذرية الطاهرة أيضا من طريق أسماء بنت عميس رضي الله عنها أنها كانت ممن غسلها. قالت: ومعنا صفية بنت عبد المطلب،
أي هذه المرأة الثانية، أسماء بنت عميس وصفية بنت عبد المطلب، عمة نبي الله صلى الله عليه وسلم.
قال: ولأبي داود من حديث ليلى بنت قانف بقاف ونون وفاء الثقفية
وهذه هي المرأة الثالثة ليلى بنت قانط، فكأنه اجتمع على غسلها كل من اسماء بنت عميس وصفية بنت عبد المطلب وليلى بنت قانع وأم عطية، وجاء أيضا في بعض الروايات أن أم سليم والدة أنس ابن مالك كانت معهم. نعم، فلعله اجتمع على غسلها
خمسة،
هؤلاء الخمسة. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: ولأبي داود من حديث ليلى بنت قانف بقاف ونون وفاء الثقفية رضي الله عنها قالت: كنت في من غسلها. وروى الطبراني من حديث أم سليم رضي الله عنها شيئا يومئ إلى أنها حضرت ذلك أيضا. وسيأتي بعد خمسة أبواب قول ابن سيرين: ولا أدري أي بناته. وهذا
يعني من المغسولة من البنات، هل هي زينب أو أم كلثوم؟ نعم.
وهذا يدل على أن تسميتها في رواية ابن ماجة وغيره ممن دون ابن سيرين، والله أعلم. قوله اغسلنها، قال ابن بزيزة
اغسلنها، الهمزة مكسورة ولا مفتوحة؟ اغسلنها
همزة وصل بدون
إلى اغسلنها. نعم،
اغسل قوله اغسلنها. قال ابن بزيزة استدل به على وجوب غسل الميت، وهو مبني على أن قوله فيما بعد إن رأيتن ذلك،
يعني الأصل أن هذا الحديث يدل على وجوب غسل الميت، لكني أشكل عليه قوله إذا رأيتن ذلك. هل قوله إذا رأيتن ذلك يعود على أصل الغسل أو يعود على عدد الغسل؟
العدد،
لأنه قال اغسلنا ثلاثا أو خمسا أو سبعا إذا رأيتن ذلك، فهذا الشرط يعود على أصل الغسل فيكون على سبيل الخيار وعلى سبيل الندب لا على سبيل الواجب، أو يعود على العدد فيكون أصل الغسل واجبا والعدد الذي يغسل به هو المندوب. نعم.
قال: وهو مبني على أن قوله فيما بعد إن رأيتن ذلك هل يرجع إلى الغسل أو العدد؟ والثاني أرجح،
يعني أن الراجح هو العود إلى العدد، فالعدد مندوب إليه والغسل أصل الغسل واجبا. نعم.
قال: والثاني أرجح، فثبت المدعي،
المدعى، لأنه هنا هو ابن عبد البر قال إن غسل الميت واجب، فهذه الدعوة محل الدعوة، قال فثبت المدعى. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: فثبت المدعى. قال ابن دقيق العيد: لكن قوله ثلاثا ليس للوجوب على المشهور من مذاهب العلماء، فيتوقف الاستدلال به على تجويز إرادة المعنيين المختلفين بلفظ واحد،
يعني أنه يكون واجبا في الأصل مندوبا في العدد. نعم.
قال: لأن قوله ثلاثا غير مستقل بنفسه، فلا بد أن يكون داخلا تحت صيغة الأمر، فيراد بلفظ الأمر الوجوب بالنسبة إلى أصل الغسل والندب بالنسبة إلى الإيتار. انتهى.
يعني إن قطع الغسل على الوتر هذا معنى الإيتار. نعم،
قال: وقواعد الشافعية لا تأبى ذلك. ومن ثم ذهب الكوفيون وأهل الظاهر والمزني إلى إيجاب الثلاث.
معنى قوله لا، وقد ذهب الكوفيون، وهو يريد بالكوفيين هنا يعني الحنفية. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: ومن ثم ذهب الكوفيون وأهل الظاهر والمزني إلى إيجاب الثلاث.
والمزني هذا من الشافعية يعني. نعم، إلى
إيجاب الثلاث،
إلى أن غسلها ثلاثا واجب وليس مندوبا. نعم،
وقالوا: إن خرج منه شيء بعد ذلك يغسل موضعه ولا يعاد غسل الميت.
يعني ما هو لازم أن يزاد على الثلاثة، وإنما يغسل ما خرج من جسد الميت ويقتصر على الثلاثة. نعم،
قال: وقالوا: إن خرج منه شيء بعد ذلك يغسل موضعه ولا يعاد غسل الميت، وهو مخالف لظاهر الحديث.
أن ظاهر الحديث اغسلنا ثلاثا أو خمسا
أو سبعا
أو سبعا إن رأيتن ذلك. نعم،
قال: وجاء عن الحسن مثله، أخرجه عبد الرزاق عن هشام بن حسان عن ابن سيرين قال: يغسل ثلاثا فإن خرج منه شيء بعد فخمسا، فإن خرج منه شيء غسل سبعا. قال هشام: وقال الحسن: يغسل ثلاثا فإن خرج منه شيء غسل ما خرج ولم يزد على الثلاث. قوله ثلاثا أو خمسا في رواية هشام بن حسان عن حفصة: اغسلنها وترا ثلاثا أو خمسا. وأو هنا للترتيب لا للتخير.
أو هنا لماذا؟
للترتيب.
للترتيب، يعني اغسلنا ثلاثا وخمسا وسبعا، وليست على سبيل التخيير ثلاثا أو خمسا أو سبعا، وإنما هو للترتيب حسب الحاجة، حسب حاجة الغسل. نعم،
قال النووي: المراد اغسلنها وترا وليكن ثلاثا، فإن احتجنا إلى زيادة فخمسا، وحاصله أن الإيتار مطلوب والثلاث مستحبة، فإن حصل الإنقاء بها لم يشرع ما فوقها، وإلا زيد وترا حتى يحصل الإنقاء.
نعم،
قال: والواجب من ذلك مرة واحدة عامة للبدن. انتهى.
يعني لأن أصل الغسل في التعبدات كغسل الجنابة أو كغسل الجمعة يكتفى بغسلة واحدة، فالمفترض أيضا أن الميت يكتفى فيه بذلك، فإن زيد إلى الثلاث كان ذلك مستحبا للحاجة، وإن لم يكتفي الثلاث يزاد إلى الخمس، شريطة أن يقطع الغسل على الوتر. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: وقد سبق بحث ابن دقيق العيد في ذلك، وقال ابن العربي في قوله أو خمسا إشارة إلى أن المشروع هو الإيتار، لأنه نقلهن من الثلاث إلى الخمس وسكت عن الأربع.
أن لم يقل ثلاثة وأربعة، إنما قال ثلاثة وخمسة، يدل على أن الغسل يقطع على الوتر. نعم،
قوله أو أكثر من ذلك بكسر الكاف،
لأن يعني كيف يكون بكسر الكاف؟ ها؟
الخطاب كان للنسوة.
ما نسامع.
كان بخاطب النساء.
الكاف تكون يعني عليها كسرة.
ذلك نعم.
كيف أكسري؟
ذلك.
على ذلك الكاف ذلك.
الكاف على في ذلك.
نعم.
أو أكثري.
أو أكثر من
أو
ذلك.
أكثر من ذلك.
نعم.
نعم. أكثر من ذلك لأنه خطاب للمؤنث. نعم.
أحسن الله إليكم. قوله أو أكثر من ذلك بكسر الكاف لأنه خطاب للمؤنث. في رواية أيوب
الظاهر أو أكثري من ذلك. نعم.
في رواية أيوب عن حفصة كما في الباب الذي يليه ثلاثا أو خمسا أو سبعا. ولم أرى في شيء من الروايات بعد قوله سبعا التعبير بأكثر،
يعني هو أعلى شيء السبع، ويجوز ما بين الثلاثة إلى السبع أنها تكثر من الغسل بالوتر. نعم.
قال ولم أرى في شيء من الروايات بعد قوله سبعا التعبير بأكثر من ذلك إلا في رواية لأبي داود. وأما ما سواها فإما أو سبعا وإما أو أكثر من ذلك، فيحتمل تفسير قوله أو أكثر من ذلك بالسبع.
أكثر من ذلك بالسبع. نعم.
وبه قال أحمد فكره الزيادة على السبع. وقال ابن عبد البر لا أعلم أحدا قال بمجاوزة السبع. وساق من طريق قتادة أن ابن سيرين كان يأخذ الغسل عن أم عطية ثلاثا وإلا فخمسا وإلا فأكثر. قال فرأينا أن أكثر من ذلك سبع. وقال الماوردي الزيادة على السبع سرف،
يعني أنه يقتصر على السبع ولا يزيد على السبع، لأن الزيادة تكون من باب السرف يعني الإسراف في الغسل. نعم.
وقال ابن المنذر بلغني أن جسد الميت يسترخي بالماء فلا أحب الزيادة على ذلك. قوله إن رأيتن ذلك معناه التفويض إلى اجتهادهن بحسب الحاجة للتشهي.
نعم، يعني ليس المسألة مجرد الزيادة، وإنما المسألة مقصورة على الحاجة. نعم.
وقال ابن المنذر إنما فوض الرأي إليهن بالشرط المذكور وهو الإيتار. وحكى ابن التين عن بعضهم قال يحتمل قوله إن رأيتن أن يرجع إلى الأعداد المذكورة،
يعني إما ثلاثة وإما خمسة وإما سبعة. نعم.
ويحتمل أن يكون معناه إن رأيتن أن تفعلن ذلك، وإلا فالإنقاء يكفي،
يعني مجرد أن ينقى الجسم يكون كافيا. نعم.
قوله بماء وسدر، قال ابن العربي هذا أصل في جواز التطهر بالماء المضاف إذا لم يسلب الماء الإطلاق.
هنا ابن العربي من علماء المالكية كأنه يقول هذا الحديث يعتبر أصل وقاعدة في أنه يجوز استخدام الماء الطاهر المسلوب الطهورية، الماء المضاف إليه شيء من الطاهرات كالسدر والكافور، لأنه لا يكون ماء مطلقا أراحا، وإنما يكون ماء مشابا الطاهرات. ومعلوم عند الفقهاء أن الماء إذا شيب بالطاهرات يكون طاهرا ولا يكون طهورا، والماء الطاهر لا يستخدم في العبادات وإنما يستخدم في العادات كالأكل أو كالشرب ونحو ذلك. فهذا الحديث ظاهره أنه يجوز غسل الميت بالماء الطاهر المسلوب الطهورية. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: انتهى. وهو مبني على الصحيح أن غسل الميت للتطهير كما تقدم.
إذا كان الغسل للتطهير فكيف يرخص بغسله بالطاهر بالماء الطاهر؟ نعم،
الغسل يعني للتطهير
هذا هو الإيش يعني الإشكال الوارد، لأن الأصل أن غسل الميت هو للتطهير وليس للتنظيف. لو كان الغسل للتنظيف يكتفى فيه بالماء الطاهر، لكن لما كان الغسل للتطهير فلا بد من غسله بالماء الطهور. نعم،
أحسن الله إليه. قوله: واجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور، هو شك من الراوي أي اللفظتين. قال: والأول محمول على الثاني لأنه نكرة في سياق الإثبات فيصدق بكل شيء منه.
نعم، بأي جزء بأي شيء من الكافور إذا وضع في الماء يكفي. نعم،
وجزم في الرواية التي تلي هذه بالشق الأول، وكذا في رواية ابن جريج، وظاهره جعل الكافور في الماء، وبه قال الجمهور.
على أن الماء يخلط، الكافور يخلط في الماء. بعضهم يعني لا يزال الإشكال عنده أن الغسل إنما هو للتطهير، فلا ينبغي أن يخلط بغير الماء، بل يغسل بالماء القراح. ولذلك رأوا أن الكافور يوضع بعد الغسل ولا يخالط الماء ليكون الماء رافعا ومطهرا، ثم يوضع على جسد الميت شيء من الكافور. نعم،
أحسن الله إليكم. وقال النخعي والكوفيون: إنما يجعل في الحنوط أي بعد انتهاء الغسل والتجفيف. قيل: الحكمة في الكافور مع كونه يطيب رائحة الموضع لأجل من يحضر من الملائكة وغيرهم، أن فيه تجفيفا وتبريدا وقوة نفوذ وخاصية في تصليب بدن الميت وطرد الهوام عنه وردع ما يتحلل من الفضلات ومنع إسراع الفساد إليه.
نعم،
وهو أقوى الأرايح الطيبة،
يعني أقوى أجناس الروائح الأرايح، هكذا جمع الريحة. نعم،
قال: وهو أقوى الأرايح الطيبة في ذلك، وهذا هو السر في جعله في الأخيرة، إذ لو كان في الأولى مثلا لأذهبه الماء. وهل يقوم المسك مثلا مقام الكافور؟ إن نظر إلى مجرد التطيب فنعم، وإلا فلا.
يعني وإلا فالخواص الأخرى التي في الكافور ليست موجودة في المسك وغيره من الروائح. نعم،
قال: وقد يقال إذا عدم الكافور قام غيره مقامه ولو بخاصية واحدة مثلا. قوله فإذا فرغتن فآذنني أي أعلمنني. قوله فلما فرغنا كذا للأكثر بصيغة الخطاب من الحاضر.
نعم فلما فرغنا يعني لما انتهينا. نعم.
وللأصيل فلما فرغنا
بدون الهم بدون الألف يعني فلما انتهينا على وزن فعل الماضي أي فلما فرغت النسوة من غسلها
بالألف
بصيغة الماضي فلما فرغنا. نعم
فلما فرغنا بصيغة الغائب. قوله حقوه بفتح المهملة
هنا الحقو جاء ضبطها بفتح المهملة إلا حقو وبكسر المهملة حقو والمراد به وسط الإنسان محل معقد الإزار لكن المراد هنا هو الإزار الذي يربط ويعقد على الحق فيكون أعطانا حقه يعني إزاره. وقيل إن الحق هو موضع ربط الإزار والحق هو الإزار الذي يربط في هذا الموضع فيكون أعطانا حقه يعني إزاره. نعم.
قال وللأصيل فلما فرغنا عفوا قوله حقوه بفتح المهملة ويجوز كسرها وهي
بفتح المهملة حقوه.
قوله حقوه بفتح المهملة ويجوز كسرها وهي لغة هذيل بعدها قاف ساكنة والمراد به هنا الإزار كما وقع مفسرا في آخر هذه الرواية
أن النبي أعطاهم إزاره ليشعروها به يعني ليجعلوه أول ثوب على جسدها إزاره الذي كان صلى الله عليه وسلم يلبسه. نعم.
قال والحق في الأصل معقد الإزار وأطلق على الإزار مجازا وسيأتي بعد ثلاثة أبواب من رواية ابن عون عن محمد بن سيرين بلفظ فنزع من حقوه إزاره
وأعطاهم إياها. نعم.
والحق في هذا على حقيقته قوله أشعرنها إياه أي اجعلنه شعارها أي الثوب الذي يلي جسدها وسيأتي الكلام على صفته في باب مفرد في باب مفرد
يعني كيف تكفن المرأة.
قيل الحكمة في تأخير الإزار معه إلى أن يفرغن من الغسل ولم يناولهن إياه أولا ليكون قريب العهد من جسده الكريم
صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام ليكون قريب العهد من جسده الكريم صلى الله عليه وسلم حتى لا يكون بين انتقاله من جسده إلى جسدها فاصل.
نعم لا يكون هناك زمن وفاصل بل يكون مباشرة من جسده إلى جسدها رضي الله عنها. نعم.
قال وهو أصل في التبرك بآثار الصالحين
هنا قال وهو يعني وهذا الفعل الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم به دليل هنا بمعنى أصل يعني دليل على ما ذهب إليه بعضهم من جواز التبرك بالصالحين بآثار الصالحين حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاهم إزاره ليشعروا به هذه الميتة أو هذه الميتة يعني ابنته صلى الله عليه وسلم ورضي عنها. لكن هنا علق الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في مسألة التبرك بآثار الصالحين، قال هذه المسألة ليست على عمومها، لأنه لا يجوز التبرك بآثار الصالحين، والحديث خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي يتبرك به بما بآثاره وبمن فصل من جسده، فهي المسألة خصوصية وليست عامة، ولذلك لا يصلح أن يقال إن هذا الحديث دليل على جواز التبرك بآثار الصالحين، وإنما الحديث دل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لهم أن يشعروها رجاء بركته صلى الله عليه وسلم لها خاصة. واستدل الشيخ ابن باز رحمه الله على أن هذا الفعل لم يؤثر أن أحدا من الصحابة فعله بعد النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن هذا أمر نقل عن النبي فقط وحده، مما يدل على خصوصيته، لأن أهل العلم متفقون على أن جسد النبي صلى الله عليه وسلم وما ينفصل من جسده صلى الله عليه وسلم يجوز التبرك به، وأما غيره فلا، كما مر بنا في مسألة التحنيك، حيث كان الصحابة رضوان الله عليهم إذا ولد لهم الولد يأتون به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيحنكه عليه الصلاة والسلام، إما بريقه وإما بأن يأخذ تمرة فيمضغها ثم يضعها في الطفل يحنكه بها لتحصل له البركة، ولم يؤثر أن أحدا من الصحابة فعل ذلك، مما يدل على أن هذا من الخصوصية، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وفيه جواز تكفين المرأة في ثوب الرجل.
وهذه أيضا يعني من المسائل، هل هو عام أو أن النبي إنما كفنها بثوبه من باب الخصوصية ليحصل لها البركة التي في ثوب النبي صلى الله عليه وسلم. وليس الأمر عام، حيث يكفن أي إنسان ميته بما ينفصل منه بثوبه أو بإزاره الذي كان يلبسه. نعم، بل الكفن يكون بالأثواب الجديدة التي لم يلبسها أحد قبل التكفين. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وسيأتي الكلام عليه في باب مفرد. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب ما يستحب أن يغسل وترا.
نعم.
وقال: حدثنا محمد قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن محمد عن أم عطية رضي الله عنها قالت.
والمراد بمحمد هنا يعني محمد بن سيرين. نعم.
عن أم عطية رضي الله عنها قالت: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته، فقال: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك بماء وسدر، واجعلن في الآخرة كافورا، فإذا فرغتن فآذنني. فلما فرغنا آذناه، فألقى إلينا حقوه فقال أشعرنها إياه. فقال أيوب وحدثتني حفصة بمثل حديث محمد. وكان في حديث حفصة اغسلنها وترا، وكان فيه ثلاثا أو خمسا أو سبعا، وكان فيه أنه قال ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. وكان فيه أن أم عطية قالت ومشطناها ثلاثة قرون،
يعني مشطوا شعر رأسها وجعلوه ثلاثة قرون، قرنين على الجانبين وقرن من ناصية الرأس. نعم.
قوله باب ما يستحب أن يغسل وترا. قال الزين بن المنير يحتمل أن تكون ما مصدرية أو موصولة،
يعني ما يعني المستحب غسله وتر أو الغسل وترا، أو ما بمعنى موصولة، يعني الذي يغسل يضفر ثلاثة يضفر على وتر. نعم. أو يغسل على وتر، الذي يغسل يغسل على وتر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال يحتمل أن تكون ما مصدرية أو موصولة، والثاني أظهر كذا قال، وفيه نظر، لأنه لو كان المراد ذلك لوقع التعبير بمن التي،
يعني بدل ما لجاء بمن، لأن المن من للعاقل وما لغير العاقل. نعم.
بمن التي لمن يعقل. ثم أورد المصنف فيه حديث أم عطية أيضا من رواية أيوب عن محمد، وليس فيه التصريح بالوتر. ومن رواية أيوب قال حدثتني حفصة وفيه ذلك،
يعني التصريح بقطع الغسل على الوتر.
وقد تقدم الكلام فيه قبل، ومحمد شيخه لم ينسب في أكثر الروايات،
لم ينسب
في أكثر الروايات،
أي قال محمد. نعم.
وقع عند الأصيل حدثنا محمد بن المثنى، وقال الجياني يحتمل أن يكون محمد ابن سلام،
يعني هذا في أول السند. من هو شيخ البخاري؟ هل هو محمد بن سلام أو هل هو محمد بن المثنى؟ لكن لما جاء السند مبهما قال حدثنا محمد، فأراد الحافظ ابن حجر أن يحدد من هو هذا محمد، فقال اختلفت الرواية، وفي بعضها جاء تصريح، الأكثر جاء على الإبهام، وفي بعضها جاء التصريح بأنه ابن المثنى أو بأنه ابن سلام. نعم.
قال يحتمل أن يكون محمد بن سلام، وأخرجه الإسماعيلي من رواية محمد بن الوليد وهو البصري،
وهذا أيضا محمد ثالث، فكأن المراد بمحمد هنا واحد من الثلاثة، إما محمد بن الوليد البصري، وإما محمد بن سلام، وإما محمد بن المثنى. نعم.
قال وهو البصري عن عبد الوهاب وهو من شيوخ البخاري أيضا. قوله فقال أيوب كذا للأكثر بالفاء وهو بالإسناد المذكور، ووقع،
يعني الرواية هنا ليست معلقة وإنما هي رواية مسندة. نعم.
قال ووقع عند الأصيلي وقال بالواو فربما ظن معلقا وليس كذلك. وقد رواه الإسماعيلي بالإسنادين معا موصولا، وسيأتي الكلام على ما في رواية حفصة من الزيادة فيما بعد. وقوله فيه وترا ثلاثا أو خمسا استدل به على أن أقل الوتر ثلاث ولا دلالة.
هذه مسألة جديدة، يعني الحديث لما جاء اغسلنها ثلاثا واغسلنها وترا ثلاثا أو خمسا استدل به على أن أقل الوتر ثلاثة، لكن هذا يعني ليس بمسلم، لأن الوتر يقع بواحدة وهي أقل من الثلاثة. نعم،
حديث إن الله وتر.
نعم،
يحب الوتر. أحسن الله إليكم. قال ولا دلالة فيه لأنه سيق مساق البيان للمراد، إذ لو أطلق لتناول
البيان للمراد وهو عدد الغسل الذي يغسل به الميت. نعم،
إذ لو أطلق لتناول الواحدة فما فوقها. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال باب يبدأ بميامن الميت. وقال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا خالد عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في غسل ابنته ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. قوله باب يبدأ بميامن الميت أي عند غسله، وكأنه أطلق في الترجمة ليشعر بأن غير الغسل يلحق به قياسا عليه.
نعم، يعني في الترجمة لما جاء قال باب الغسل
يبدأ بميامن الميت،
يبدأ بميامن الميت، بميامن الميت ومواضع وضوئه. نعم.
قوله حدثنا خالد هو الحذاء وحفصة هي بنت سيرين. قوله في غسل ابنته في رواية هشيم عن خالد عند مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث أمرها أن تغسل ابنته قال لها فذكره. قوله ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها، ليس بين الأمرين تناف لإمكان البداءة بمواضع الوضوء وبالميامن معا.
نعم.
قال الزين
يعني ما فيه يمين وشمال يبدأنا باليمين، وأول ما يبدأ بغسل أعضاء الوضوء. نعم.
قال الزين بن المنير قوله ابدأنا بميامنها أي في الغسلات التي لا وضوء فيها ومواضع الوضوء منها، أي في الغسلة المتصلة بالوضوء،
فيبدأ بمواضع الوضوء ويبدأ بالميامن منها. نعم.
وكأن المصنف أشار بذلك إلى مخالفة أبي قلابة في قوله يبدأ بالرأس ثم باللحية، قال والحكمة في الأمر بالوضوء تجديد أثر سمة المؤمنين في ظهور أثر الغرة والتحجيل.
نعم، لأن المؤمنين يبعثون يوم القيامة غر محجلين من آثار الوضوء. نعم.
ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال باب مواضع الوضوء من الميت. وقال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا وكيع عن سفيان عن خالد الحذاء عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية رضي الله عنها قالت لما غسلنا ابنة النبي
صلى الله عليه
وسلم وشددها اي نعم
ماشي.
قالت لما غسلنا ابنة النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا ونحن نغسلها ابدأوا بميامنها ومواضع الوضوء منها.
ونحن نغسلها، لما قال لما غسلنا يعني تستخدم المادة نفسها.
أحسن الله إليكم. قالت لما غسلنا ابنة النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا ونحن نغسلها ابدأوا بميامنها ومواضع الوضوء منها. قوله باب مواضع الوضوء من الميت أي يستحب البداءة بها. قوله سفيان هو الثوري. قوله ابدأوا كذا للأكثر وللكشميهن ابدأنا
لأنه يخاطب النساء, استخدم صيغة مخاطبة المرأة. نعم
ابدأنا وهو الوجه لأنه خطاب للنسوة. قوله ومواضع الوضوء زاد أبو ذر منها واستدل به
يعني من الميتة. نعم
واستدل به على استحباب المضمضة والاستنشاق في غسل الميت خلافا للحنفية, بل قالوا لا يستحب وضوءه أصلا. وإذا قلنا باستحبابه فهل يكون وضوءا حقيقيا بحيث يعاد غسل تلك الأعضاء في الغسل أو جزءا
يعني
من
أول
الغسل؟
يبدأ بالوضوء ثم بعد ذلك يغسل فيعاد غسله مرة ثانية بالوضوء بالغسل, فيجمع له يعني الغسل مرتين, مرة للوضوء ومرة للغسل. نعم
أحسن الله إليكم. قال فهل يكون وضوءا حقيقيا بحيث يعاد غسل تلك الأعضاء في الغسل أو جزءا من الغسل بدأت به هذه الأعضاء تشريفا؟ الثاني أظهر.
الثاني الأظهر وهو يعني غسله مرتين, مرة للوضوء مرة للغسل.
الثاني أظهر من سياق الحديث, والبداءة بالميامن وبمواضع الوضوء مما زادته حفصة في روايتها عن أم عطية على أخيها محمد.
نعم لأن حديث محمد ما فيه ابدأنا بالميامن والوضوء. نعم
وكذا المشط والضفر.
وكذا المشط
والضفر كما سيأتي,
لأنه في حديث حفصة بنت سيرين قالت إنهن لما غسلناها مشطنا شعرها وضفرنه
ثلاثة
ضفائر. نعم
أحسن الله إليكم. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال باب هل تكفن المرأة في إزار الرجل. وقال حدثنا عبد الرحمن بن حماد قال أخبرنا ابن عون عن محمد عن أم عطية رضي الله عنها قالت توفيت بنت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لنا اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن, فإذا فرغتن فآذنني, فلما فرغنا آذناه, فنزع من حقوه إزاره وقال أشعرنها إياه. قوله باب هل تكفن المرأة في إزار الرجل,
هنا يعني اعتبر المسألة على الإطلاق وليست من الخصائص. نعم
أورد فيه حديث أم عطية رضي الله عنها أيضا, وشاهد الترجمة قوله فيه فأعطاها إزاره. قال ابن رشيد أشار بقوله هل إلى تردد عنده في المسألة, فكأنه
والله سبحانه وتعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد, والحمد لله رب العالمين.